أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير سورة التوحيد. قلنا إن كلمة الصمد قد اختلفت فيها كلمات علماء اللغة على أقوال متعددة، ولكن الراجح في معناها بحسب معاجم اللغة هو المقصود في الحاجات، وأن صيغة فعل هنا بمعنى مفعول، فالصمد بمعنى المصمود إليه. هذا هو الراجح في معنى الصمد بحسب معاجم اللغة. وأما بحسب الروايات فقلنا أيضا إن الروايات في معنى الصمد مختلفة، وذكرنا عدة طوائف من الروايات، والروايات التي وردت في معنى الصمد الأنقى سندا منها هو ما اشتمل على تفسير الصمد بالمقصود أيضا، وهو الذي رجحه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في الكافي، فإنه تعرض نقل الروايات التي فسرت الصمد بالسيد المقصود في الحوائج، وقال إن هذا التفسير هو التفسير الصحيح للصمد. وأما تفسير الصمد بالمجوف بالذي لا جوف له فهذا تفسير تجسيمي. بعض المحدثين أراد أن يستفيد مما كشف عنه العلم حديثا من أن خلايا الإنسان مشتملة على نواة، ولكنها يمكن تفريغها، وإذا أمكن تفريغ الخلايا فإنه يصير حجم الإنسان صغيراً بحد لا يمكن أن يرى، ولكنه يحتفظ بنفس الوزن. فإذا الإنسان مجوف باعتبار أن الخلايا مجوفة، وكذلك الجمادات فإنها أيضا مؤلفة من خلايا مجوفة، وكل الماديات موجودات مجوفة. فإذا إذا قلنا الصمد هو الذي لا جوف له فمعنى ذلك أن الله سبحانه ليس بجسم، لأن كل جسم مؤلف من خلايا مجوفة، وهذا من بديع العلم الموجود في القرآن الكريم. لا يخفى أن هذا المنهج في تفسير الآيات قد تكلمنا عنه مراراً في مناسبات شتى، محاولة تطبيق ما يتوصل إليه البشر من المعارف على القرآن الكريم ولو بضرب من التأويل، هذا منهج غير صحيح. المنهج الصحيح في تفسير القرآن الكريم هو المنهج المعتمد على الطرق اليقينية في معرفة مرادات الله سبحانه من الآيات الشريفة، فإن وجد طريق يقيني أخذنا به، وإلا فنتنزل إلى الطريق المورث للإطمئنان والثقة بأن الله يريد من هذه الجملة مثلا هذا المعنى. وأما الابتهاج بمطابقة ما يمكن أن يكشف عنه العلم في مرحلة ما من الدهر مع ما يمكن أن تؤول به الآيات القرآنية، فهذا منهج غير صحيح. نحن تكلمنا عن هذا لأجل أن هذا المنهج في هذا الزمان صار يكثر تطبيقه، لعلكم تسمعون كثيرا أن الآية الفلانية أرشدت إلى ما كشف عنه العلم في القرن الحادي والعشرين، والقرآن سبقهم. نحن لا نشك في القرآن وأنه الحق من عند الله سبحانه، ولكن ليس من هذا التطابق الذي تدعونه. نعم، إذا كان التطابق تطابقاً يقينياً نأخذ به لأنه أورث اليقين، وأما مجرد إمكان تأويل الآية القرآنية بنحو ينطبق على من كشف بالعلم فهذا منهج غير صحيح. ومن ذلك ما نحن فيه، تأويل الصمد بمعنى الذي لا جوف له، ثم نقول إن الله سبحانه بمقتضى الآية الشريفة ليس بجسم، لأن كل جسم فله جوف باعتبار الخلايا، وإن كان مصمتاً بحسب ما نشاهد مثل الجدار مثلا، مثل الزجاج، وإن كان مصمتا يعني مملوءا بحسب الحس بالنظر المجرد من الآلة، إلا أنه في حقيقة الحال مجوف. فإذا الآية سبقت العلم، هذا ليس منهجا صحيحا. قلنا يوجد بحث في كلمة أحد سنعود إليه بعد أن نفرغ من معنى كلمة الصمد، وهذا بقي شيء في كلمة الصمد أيضا وعدنا بأن نرجع إليه. كلمة السيد، قلنا إن كلمة السيد المقصود المصمود إليه، كلمة السيد وردت في معاجم اللغة ووردت أيضاً في الروايات، وقلنا إن هذه الكلمة ليست دخيلة في مفهوم الصمد، وسوف نبين مرادنا من هذا القول. كلمة الصمد كما قال بعض علماء اللغة لها أصلان، القصد والصلابة، والذي رجحناه من معنى الصمد في الآية الشريفة أنه مأخوذ من الصمد بمعنى القصد. وإذا كان الصمد بحسب الذي نرجحه في معنى الآية مأخوذا من القصد، فما علاقته بالسيد؟ لماذا تؤخذ كلمة السيد في تعريف الصمد؟ قلنا إن الصمد هو المصمود إليه، لماذا تقيد بالسيد؟ سيداً كان أو لم يكن سيداً، كل من قصد فهو صمد، كل من قصد لقضاء الحوائج فهو صمد. لماذا يؤخذ قيد السيد؟ الجواب: لأن الصمد ليس كل من قصد لقضاء أي حاجة، لأن بعض الحوائج تقصد قضاءها ممن لا قدرة له على قضاء حوائج أكبر منها. وبعبارة أخرى، إن الحوائج على قسمين: حوائج خطيرة وحوائج صغيرة، وقد يقصد الناس في قضاء الحوائج الصغيرة كل أحد، ولكنهم لا يقصدون في قضاء الحوائج الكبيرة إلا أناساً خاصين. قد يقصدون قضاء الحوائج الكبيرة عند بعض الناس ولا يقصدونهم لقضاء الحوائج الصغيرة، فهل كل من قصد لقضاء حاجة صار مصموداً إليه؟ الذي عرفناه من معاجم اللغة خلاف ذلك، والذي دلت عليه الروايات أيضاً كذلك. الصمد هو الذي يقصد في قضاء الحوائج الخطيرة والصغيرة في الجميع. وإذا كان كذلك، فمن أين جاءت كلمة سيد التي ذكرها علماء اللغة وذكرت في الروايات؟ الجواب: لأن من يقصد في الحوائج كلها ليس إلا السيد، وأما من لم يكن كذلك فلا يقصد في قضاء جميع الحوائج. وأما خروج قيد السيد عن مفهوم الصمد، فلأنه لو أخذنا بدلالة العقل على كون المقصود في قضاء الحوائج سيداً، وجعلنا هذا القيد قيداً في المعنى اللغوي، للزم من ذلك أن نأخذ قيوداً أخرى يدل عليها العقل في من يصمد إليه في قضاء الحوائج كلها، مثل الغنى، فإن الذي يقصد في قضاء الحوائج كلها لابد أن يكون غنياً، وأما من كان محتاجاً فلا يقدر على قضاء حوائجك كلها، وإذا لم يقدر على قضاء حوائجك كلها لم تقصده في قضاء جميع حوائجك. فهل نأخذ قيد الغنى في مفهوم الصمد فنقول الصمد هو السيد الغني المصمود إليه؟ لم يأخذوا هذا القيد. فإذا لو أخذنا بالقيود التي يدل عليها العقل للزم أخذ قيد الغنى، وللزم أيضا أخذ قيد القدرة، فإن الذي يقصد في قضاء الحوائج هو القادر على قضائها، وأما من لم يكن قادراً وإن كان غنياً إلا أنه لا يقدر على قضاء حوائجك فإنك لا تقصده في قضاء حوائجك. وكذلك قيد الرحمة، فإن من لم يكن رحيماً وإن كان غنياً وقادراً إلا أنك لا تقصده في قضاء حوائجك. وكذلك قيد الكرم، فإن الغني القادر على قضاء حوائجك، السيد إذا لم يكن كريماً منعه بخله من قضاء حاجتك. فالذي يقصد في قضاء الحوائج هو الكريم خاصة، ولكننا لا نأخذ كل هذه القيود في مفهوم الصمد بحسب الدلالة اللغوية. هذه قيود نعرفها بالعقل لا من دلالة اللغة، ونحن هنا بصدد معرفة معنى الصمد بحسب دلالة اللغة. فإذن قيد السيد المذكور في بعض كتب اللغة لا يمكن الموافقة على أخذه في معنى الصمد. ويشهد لذلك ورود كلمة السيد الصمد في البيتين المشهورين اللذين استشهد بهما أكثر علماء اللغة في معاجمهم: وبالسيد الصمد أنت السيد الصمد. كلا البيتين ورد فيهما السيد الصمد، ولو كانت كلمة السيد تعني السيد المقصود في قضاء الحوائج للزم التكرار في إفادة مفهوم السيد عندما يقول السيد الصمد، والحال أن السامع لا يفهم إفادة المتكلم بقوله السيد الصمد لمعنى السيد مرتين، مرة ضمن كلمة السيد ومرة بنحو مبطن ضمن كلمة الصمد. وهذا دليل على أن إفادة كلمة الصمد للسيد ليست إفادة لغوية بل هي إفادة عقلية. فإذا النتيجة أن الصمد بمعنى المقصود لقضاء الحوائج، هذا بحسب الذي يترجح عندنا، نحن لا نقول بنحو الجزم هذا هو المقصود. الراجح في معنى الصمد هو المقصود في قضاء الحوائج. وقيد السيد المذكور في كتب اللغة ليس دخيلا في مفهومه. وأما المذكور في الروايات، هذا مذكور في الروايات، ماذا نصنع؟ كلمة السيد، ذكر كلمة السيد في الروايات ليست دليلاً صريحاً على أن كلمة السيد مأخوذة في مفهوم الصمد، بل يحتمل من الروايات أن تكون كلمة السيد إشارة إلى المصداق، وأن الذي يقصد في قضاء الحوائج هو السيد، لأن الحوائج التي يقصد في قضائها هي الخطيرة والحقيرة. نرجع إلى كلمة أحد. قلنا توجد في كلمة أحد خصوصية اختلف فيها الشيخ الطوسي رحمه الله مع السيد صاحب الميزان. الشيخ الطوسي قال: وحقيقة الوحد شيء لا ينقسم في نفسه أو معنى صفته، فإذا أطلق أحد من غير تقدم موصوف فهو واحد نفسه، فإذا جرى على موصوف فهو أحد في معنى صفته، إلى أن قال: ولا يجوز أن يكون أحد، هذه هي التي تقع في النفي. كلمة أحد الواقعة في سياق الإثبات تختلف عن كلمة أحد الواقعة في سياق النفي. في سورة التوحيد كلمة أحد وردت مرتين، المرة الأولى في سياق الإثبات قل هو الله أحد، والثانية في آخر السورة في سياق النفي ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن سياق نفيا. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول: كلمة أحد الواقعة في سياق الإثبات تختلف بحسب المعنى عن كلمة أحد الواقعة في سياق النفي. لماذا؟ قال: لأنها أعم العام على الجملة. كلمة أحد إذا قلت مثلا ليس في الدار أحد، دل ذلك على انتفاء كل أحد، أنه لا يوجد أي أحد، كلمة أي لإفادة العموم، لا يوجد أي أحد في الدار، فإذا كلمة أحد مفيدة للعموم. قال: فلا يصلح ذلك في الإيجاب. لماذا؟ لأنك لو قلت رأيت أحد دل ذلك على إفادة الموجبة الجزئية، فرد واحد، وأما في سياق النفي فتدل على العموم. كقولك ما في الدار أحد، أي ما فيها واحد فقط ولا أكثر، ويستحيل هذا في الإيجاب. لو قلت في الدار أحد لم يفد أن كل الناس في الدار، لو أفاد العموم لدل على أن جميع البشر في الدار، والحال أنه لا يدل إلا على أن فردا واحدا في الدار. الحديث مع الشيخ الطوسي رحمه الله في هذه الكلمة حديث يطول، لأن هذه من المسائل المحررة في علم الأصول وهي طويلة الذيل. إذا تعلق الأمر بالطبيعة فإن امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة يتحقق بإتيان فرد واحد من هذه الطبيعة. فلو قلت لك أكرم مؤمنا، كفى في امتثال وجوب إكرام المؤمن أن تكرم فردا واحدا من المؤمنين بفرد واحد من الإكرام. ولو قلت لك لا تهن مؤمنا، لم يتحقق امتثال النهي إلا بترك جميع أفراد طبيعة إهانة المؤمن. لماذا اختلف الحال؟ لماذا تغير الحكم؟ في طرف الأمر يحصل الامتثال بفرد واحد، وفي طرف النهي لا يحصل الامتثال إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، لماذا؟ طبعا علماء الأصول حرروا هذه المسألة في باب الأوامر والنواهي، ولكن المسألة يمكن تحريرها أيضا لغويا في باب الإثبات والنفي. إذا قلت جاء مؤمن صدقت هذه القضية ولو بمجيء فرد واحد من المؤمنين، وأما لو قلت لم يأتي مؤمن لم تصدق إلا أن لا يأتي أحد منهم، قلنا هذه مسألة طويلة الذيل، نتركها إلى محل بحثها. المسألة الثانية مرتبطة بكلام السيد صاحب الميزان. كلامنا مع السيد صاحب الميزان بحث تفسيري قرآني فنعلق عليه هنا. الميزان قال رحمه الله: وأحد وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد، غير أن الأحد إنما يطلق على ما لا يقبل الكثرة لا خارجا ولا ذهنا، ولذلك لا يقبل العد ولا يدخل في العدد بخلاف الواحد. ثم قال: واعتبر ذلك في قولك ما جاءني من القوم أحد بخلاف ما لو قلت جاءني واحد. ولإفادته هذا المعنى لا يستعمل في الإيجاب مطلقا إلا فيه تعالى، لأنه يدل على ماذا؟ ما لا يقبل الكثرة لا خارجا ولا ذهنا. هذا ما ادعاه رحمه الله. ولنا عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه رحمه الله قال إن أحد لا يقبل العد ولا يدخل في العدد بخلاف واحد، هذا قوله. وفيه أنه يستعمل لفظ أحد في العدد، كما في قولك كما في الآية: إني رأيت أحد عشر كوكبا. أحد هنا ليست في العدد، في العدد. فإذا كلمة أحد تستعمل في العدد كما تستعمل كلمة واحد. على أن كلمة أحد يدخل عليها ضمير التثنية وضمير الجمع، كما في قول الله سبحانه: فتقبل من أحدهما. هنا أليس للعدد؟ وكما في قوله: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما، هذا ليس للعدد؟ وكما في قوله: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، وكما في قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. هنا استعمل لفظ أحد لإفادة العدد. قال إني أريد أن أنكحك إحدى للعدد، وإحدى مؤنث أحد، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. إذن كلمة أحد تأتي للعدد. الملاحظة الثانية أنه قال رحمه الله لا يستعمل لفظ أحد إلا فيه تبارك وتعالى، لا يستعمل في الإيجاب عفوا، لا يستعمل لفظ أحد في سياق الإيجاب إلا فيه تعالى. يعني يمكن أن يستعمل لفظ أحد في سياق النفي في غير الله سبحانه، وأما لفظ أحد في سياق الإيجاب فلا يستعمل مطلقا إلا في الله سبحانه. هذا قوله الثاني، وفيه أنه قد ورد لفظ أحد في القرآن الكريم مفردا هكذا بلفظ أحد من غير إضافة، ورد 29 مرة، جميعها جاءت في سياق النفي إلا في 7 موارد، يعني 22 مورد في سياق النفي و7 موارد في سياق الإثبات. فلننظر إلى هذه الموارد 7، هل جميعها مستعملة فيه سبحانه؟ المواضع 7، الأول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أحد منكم، هذه استعملت في الله فيكم. المورد الثاني نفس هذه الآية، يعني آية التيمم وردت في القرآن الكريم في موضعين. الموضع الثالث وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هذه استعملت في الله، هذه أليست في سياق الإثبات؟ أو جاء أحد منكم، هذا نفي إثبات. وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك أحد، هذا نفي أم إثبات؟ إثبات. الموضع الرابع وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، يراكم أحد، نفي أم إثبات؟ يراكم إثبات. أحد هنا مستعملة في الله سبحانه، ليست في الله. الموضع الخامس إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، كلمة أحد هنا رأيت أحد، إثبات أم نفي؟ إثبات. أحد ليست مستعملة في الله. الموضع السادس: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل تحس أحد، تحس من أحد يعني تحس أحدا، تحس أحدا نفي أم إثبات؟ إثبات. الذي تحسه هو الله أم أحد منهم، أحد من البشر؟ هذا هو الموضع السادس لورود كلمة أحد في القرآن الكريم. الموضع السابع هو الذي في الآية الثانية من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. إذن كلمة أحد في سياق الإثبات مجردة يعني من غير إضافة وردت في القرآن الكريم 7 مرات، 6 مرات وردت في غير الله سبحانه، ومرة يتيمة في الله سبحانه. فهل يصح أن نقول إذا جاءت كلمة أحد في سياق الإثبات فلا تطلق مطلقة إلا فيه تبارك وتعالى؟ نرجع إلى عبارته ولإفادته، يعني لفظ أحد هذا المعنى يعني ما لا يقبل التجزؤ لا خارجا ولا ذهنا، لا يستعمل في الإيجاب مطلقة إلا فيه تعالى، لا يمكن أن نوافقه عليه رحمه الله. طبعا لإكمال البحث، كلمة أحد وردت في القرآن الكريم أيضا مضافة، يعني إذا أردتم أن تتسامحوا في التعبير وردت بصيغ أخرى مثل أحدنا، أحدكم، أحدهم. والملفت أن كلمة أحد لما وردت مضافة أكثر موارد استعمالها في سياق الإثبات، وإذا جاءت غير مضافة إلى شيء فقط أحد كما قلنا أكثر موارد استعمالها في سياق النفي، وردت في 22 موضعاً في سياق النفي، ووردت في 7 مواضع في سياق الإثبات. أما مع الإضافة أحدهم، أحدنا، أحدكم، فأكثر مواردها في سياق الإثبات. من ذلك قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا، خذ إثبات. ومنها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، حضر أحدكم إثبات. أيود أحدكم أن تكون له جنة، يود أحدكم إثبات. ومنها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. ومنها حتى إذا جاء أحدكم الموت. ومنها فابعثوا أحدكم بورقكم، هذه ابعثوا أحدكم أيضا إثبات. ومنها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، يحب أحدكم. ومنها من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يأتي أحدكم أيضا إثبات، ومنها يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم أيضا إثبات، حتى إذا حضر أحدهم الموت إثبات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى إثبات، حتى إذا جاء أحدهم الموت إثبات، فشهادة أحدهم أربع شهادات أيضا إثبات، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أيضا إثبات، أما أحدكما فيسقي ربه خيرا خمرا، أما أحدكما فيسقي، أحدكما يسقي إثبات، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، يقبل من أحدهم أيضا إثبات، وكذلك الآيات التي تلوناها، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أريد أن أنكحك إحدى ابنتي ليكونن أهدى من إحدى الأمم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذن أكثر موارد استعمال كلمة أحد إذا أضيفت إلى الضمير، إلى ضمير التثنية أو إلى ضمير الجمع، الجمع المخاطب أو الجمع الغائب، أكثر موارد استعمال أحد في سياق الإثبات وهو في غير الله سبحانه، والحمد لله رب العالمين.